قضيعة وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نكون معكم مرة أخرى في رحاب كلام الله المجيد وتفسير للآيات من 85 حتى 88 من سورة البقرة. أعزائي المستمعين، في البداية فلنستمع إلى قوله تعالى في الآية 85 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
مستمعينا الكرام، تأتي هذه الآية لتوبخ بني إسرائيل، ذلك أنهم على الرغم ما عاهدوا الله عليه لم يتورعوا عن التقاتل فيما بينهم، وتخاطبهم هذه الآية بأنكم إذا كان الأسر عندكم إهانة فالقتل والتشريد أكثر منه إهانة. وإذا كانت التوراة قد أمرت بفك الأسرى فإن الابتعاد عن القتل والتشريد هو شرع الله في التوراة كذلك. وتدل هذه الآية أن بني إسرائيل قد سلموا لهوى النفس ولم يسلموا لكتاب الله، ذلك أنهم يقبلون من أوامر الله ما يتلاءم أذواقهم ويلبي مصالحهم، وفي غير ذلك لا شأن لهم في كتاب الله، بل يتخذ بعضهم بعضا هزوا وسخريا. والذي نستفيده من هذه الآية عزيزي المستمع أن العمل هو دليل على وجود الإيمان الحقيقي عند الإنسان، والمراد من العمل هنا ليس مطلق العمل، بل ما يطابق أوامر الله ونواهيه دون غيره من الأعمال التي يأتي بها الإنسان تماشيا مع رغباته الشخصية وميوله النفسية، الأمر الذي يعد عبودية للنفس والأهواء لا عبودية للذات الإلهية المقدسة. ليس فقط ارتكاب المعصية حراما، بل مساعدة العاصين والظالمين ومعونتهم حرام كذلك. ولعل المستمع الكريم قد سمع بقصة صفوان الجمال الذي كان يكري جماله لهارون الرشيد الحاكم العباسي، حيث نهاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن ذلك، فالتمس صفوان عذر سفر الحج وأنه أكرى موكب هارون العباسي الجمال للذهاب إلى الحج، فنهاه الإمام عليه السلام عن ذلك كذلك لأنه سيحب بقاءهم بالمقدار الذي يستوفي أجرته منهم، وكان مما قال عليه السلام من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم ورد النار. أما الآن مستمعينا الكرام فلنستمع إلى الآية 86 من سورة البقرة، وكذلك بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
مستمعينا الكرام، تشير الآية الكريمة هذه إلى أن من يجعل الدنيا همه ويبع آخرته بدنياه لا يفي بعهد الله ويرتكب المعاصي والآثام من القتل والتشريد. ومع كل هذه المعاصي وحب الدنيا الذي كان عليه بنو إسرائيل، كانوا يدعون أنهم لن يردوا العذاب إلا قليلا ولن تمسهم النار إلا لأيام معدودات. أما الآن مستمعينا الكرام إلى الآية 87 من سورة البقرة، حيث يقول أصدق القائلين:
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
نعم عزيزي المستمع، إن النبوة هي لطف من الله تعالى لعباده ومن أجل هدايتهم، وكان الله تعالى قد أرسل من بعد موسى إلى بني إسرائيل أنبياء عدة، كان من بينهم عيسى بن مريم عليهما السلام. بيد أن حب الدنيا وهوى النفس جعلا بني إسرائيل يقتلون أنبياء الله عليهم السلام بعد أن كذبوهم. والآن إلى الآية 88 من سورة البقرة.
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
مستمعين الكرام، إن هذا جواب المستكبرين أمام دعوة الأنبياء عليهم السلام، وفي الحقيقة فإن اتباع هوى النفس يزدل حجبا من الأنانية على فكر الإنسان، ويجعله ينظر إلى الحقائق بالعين المادية، ويتنكر لفكر السماء ومعارفها النيرة. وإلى الدروس والعبر المستفادة من هذه الآيات البينات. أولاً، علينا أن نسلم لكل أوامر الله ولا نجعل لهوى النفس علينا سلطانا. وثانياً، أن نرى الله دائماً معنا ينظر إلى أفعالنا وأقوالنا، فإذا ما غفلنا نحن عنه فهو تعالى لن يغفل عنا أبداً. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 12:14 نستمع لي كلامكم نور. تأتيكم صلاة الخاشعين في الساعة 12:29 عند 12:39 يقدم لحضراتكم فقه الصلاة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 12:45 عند 1:05 تأتيكم نشر موجز للأنباء. على مدى 50 تستمعون للمحاضرة الإسلامية التي تقدم لحضراتكم في الساعة 1:05. الثانية تماما قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في 25 عند 12:25 تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. الثالثة تماما ونشر موجز للأنباء. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:07. فلسطين اليوم في الساعة 3:15 على الهواء مباشرة. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عندنا في العلامات والأدلة التي يعرف بها الإمام المعصوم، قلنا أن النص هو أول الأدلة، نص النبي. وأصل مذهبنا قائم على النص النبوي، لا قائم على اختيار ولا أن ارتضى الناس، لم يرتض الناس، ارتضت القبائل، قبائل قريش، قبائل حاشد وبكيل، هذه لا قيمة شرعية لها عندنا. القيمة الشرعية لقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وآله. الإمام عندنا يعرف بالنص وبالمعجزة وبمجموعة صفات في شخصيته. تميز الإمام لما هو معصوم من رب العالمين، معناها أنه أذهب الله عنه الرجس، الرجس الظاهري والباطني، وميزه وأعطاه من العلم والحكمة بحيث يكون حجة الله على خلقه. عندنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا في حديث في الكافي المجلد الأول صفحة 284، قيل له بأي شيء يعرف الإمام؟ قال بالوصية الظاهرة وبالفضل. ينص الإمام عليه وبالفضل، الصفات المميزة. الإمام يختلف عن غيره: إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرش. هؤلاء هم الأئمة عليهم السلام. انظر للآخرين، عليه إشكالات مختلفة. أي واحد من الصحابة غير المعصومين صلوات الله عليهم تجد عليه أنواع من الإشكالات. الأئمة عليهم السلام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم أكل حرام أو نجس، ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه، هو منزه. ثم علم الأئمة عليهم السلام مميز. الخليل سئل: لماذا تفضل عليا؟ قال: لاستغنائه عن الكل وحاجة الكل إليه. لم يحتاج أن يسأل أحد، والكل احتاجوا أن يسألوه. مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، إذن باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول محمد بن علي عن أبي بصير: قلت لأبي الحسن الرضا سلام الله عليه: جعلت فداك، بما يعرف الإمام؟ قال: بخصال، أما أولها فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه لتكون عليهم حجة، ويسأل فيجيب، وإن سكت ابتدأ، ويخبر بما في غد، ويكلم الناس بكل لسان. نحن عندنا الإمام لا نقول إنهم يعلمون، العالم الغيب بذاته الله، علمهم الله سبحانه وتعالى. والعجيب أنه يقولون لنا أنكم تعتقدون في الأئمة يعلمون الغيب، هم يعتقدون بالمتصوفة ومشايخ الطرق والفلان والشاب الفلاني أنه عنده حدوثات ويعلم الغيب أو يلهم أو ما شابه. إذا كان عامة الناس يمكن لهم شيء من هذا، فالنبي والعترة الطاهرة، عترة النبي الطاهرة، هم أولى بذلك. نحن نعتقد أن العلامة الأساسيتين للمعصوم النص والمعجزة. النص من رسول الله ومن معصوم، المعصوم الذي قبله، والمعجزة التي تظهر على يديه، العلم والكرام من الله عز وجل. يخبر بما في غد ويكلم الناس بكل لسان. ثم قال لي: يا أبا محمد، أعطيك علامة قبل أن تقوم. قال لأبي بصير: الآن أنا أريك، يعني عرف سيأتي عليه شخص يتكلم بلغة أخرى وسيكلمه فيها. فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان، فكلمه الخراساني بالعربية، فأجابه أبو الحسن بالفارسية. فقال له الخراساني: والله جعلت فداك، ما منعني أن أكلمك بالخراسانية يعني الفارسية غير أني ظننت أنك لا تحسنها. فقال: سبحان الله، إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلي عليك. ثم قال لي: يا أبا محمد، إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير، يعني أوتي منطق الطير، ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم تكن هذه الخصال فيه فليس بإمام. إذن الإمام المعصوم له ميزاته الأساسية، لما الله جعله حجة على الناس، إماما للناس، لابد أن يعرفه لغاتهم وأن يعطيه من علمه، حتى أمور المستقبل والغيب ما يشاء يعطيه سبحانه وتعالى. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا، إنما جرت من علي بن الحسين، كما قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن الإمامة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله في علي، ثم في أخوين هما الحسن والحسين، بعد الحسين في أولاد الحسين إلى الإمام المهدي سلام الله عليه. أيضا عن عبد الله ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب عيسى ابن عبد الله قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إن كان كون ولا أراني الله فبمن أأتم؟ فأومى إلى ابنه موسى. قال: قلت: فإن حدث بموسى حدث فبمن أأتم؟ قال: بولده. قلت: فإن حدث بولده حدث وترك أخا كبيرا وابنا صغيرا فبمن أأتم؟ قال: بولده، ثم واحدا فواحدا، ثم هكذا أبدا. وقد ورد في عدة أحاديث، منها عن الإمام الصادق عليه السلام: أبى الله أن يجعلها لأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
Thank you. تمطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. مما يستحب في ركعة الوتر الاستغفار لأربعين مؤمنا أحياء وأمواتا. يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، حتى يبلغ أربعين اسما، ويذكرهم بأسمائهم. وعادة ما يوصي المؤمنون بعضهم بعضا بأن يستغفروا لإخوانهم، ويسألونهم الدعاء والاستغفار لهم في صلاة الليل. وأول فوائد وآثار هذه الظاهرة هو تعزيز الروابط بين المؤمنين، ورفع الغل ورواسب الشيطان من النفوس. عندما يدعو المؤمن في صلاة الليل لأخيه المؤمن، يشعر بمرور الوقت أنه يحمل لهذا المؤمن الحب والمودة، وتصفو نفسه تجاه إخوته المؤمنين. من أكبر دواعي وأسباب تطهير القلب من الحقد والغل والحسد والعصبية وغير ذلك، هو إعداده وتهيئته لحب الآخرين والدعاء لهم والاستغفار لهم في ظلمات الليل. ولنا أن نتصور أعزائي المستمعين مجتمعا كل أفراده أو معظم أفراده بهذا المستوى من الشعور تجاه الآخرين، وكيف يكون مجتمعا متراصا متماسكا، بل يكون محطا لنزول الرحمة الإلهية بسبب التراحم بين العباد. عندما يقف المؤمنون في ظلمات الليل ويستغفر بعضهم لبعض، ثم يصبح الصباح ويتقابلون في معاملات تجارية وروابط وظيفية وعلمية وغير ذلك، لا شك أن تعاملهم سيكون سليما، باعتبار أن كل منهم يحمل قلبا مفعما ومليئا بالحب والعطف والرحمة تجاه الآخر. ومثل هذه المجتمعات ليست ضربا من الخيال كما قد يتصور البعض، أو أنها مجتمعات مثالية لا يمكن مثلا أن توجد فعلا. في الحقيقة مثل هذه المجتمعات وجدت في مختلف العصور، ولكن بصور مختلفة. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال، تحقق مثل هذا المجتمع على مستوى الدولة وعلى مستوى المتصدين لقيادة الدولة والمحيطين بالنبي صلى الله عليه وآله من أهل بيته ومن أصحابه الخلص. نعم، لا نتوقع أن يكون المجتمع بكامله بكل أفراده مجتمعا خالصا، كانت هناك نماذج سيئة ونماذج أخرى منحرفة وأخرى منافقة، ولكن الطابع العام للمجتمع هو التعاون والتحابب والتآلف. حتى ظاهرة النفاق إنما وجدت بسبب قوة التيار الخير الذي لا يستطيع المنافقون مواجهته باعتقاداتهم وما تنطوي عليه نفوسهم. المهم أن مجتمعا متآلفا متآزرا يمكن أن يتحقق ويوجد إذا ما فعلت المفردات البنائية، ومنها استغفار المؤمن لأخيه في دياجي الليالي. في زمن أمير المؤمنين كان هناك مجموعة من أصحاب علي عليه السلام يشكلون مجتمعا من هذا النوع، أصحاب الحسين كانوا من هذا النمط كذلك. في كل عصر من العصور يوجد مجتمع بهذا النمط وبهذا العنوان الذي ذكرناه، ولكن تصغر هذه الدائرة وتكبر بحسب الظروف المحيطة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما، بذنوبي فبدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فبدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار أقف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجل يزداد في كل يوم إحسانا ورجل يتدارك ذنوبه بالتوبة وأنى له بالتوبة والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة من كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، وبيان حكم صلاة الراجع من سفر المعصية. كان كلامنا ولا يزال في الأمر الرابع مما يشترط في وجوب التقصير في الصلاة، وهو أن يكون السفر مباحا، وإن كان السفر سفر معصية أتم صلاته. وقد يسأل سائل: ما حكم صلاة من كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح؟ الجواب: إن كان الباقي من السفر مسافة وهي 8 فراسخ، والثمانية فراسخ تساوي 44 كيلومتر تقريبا، حتى ولو كانت هذه المسافة ملفقة من 4 فراسخ ذهابا و4 فراسخ إيابا، فإن كان الباقي هذه المسافة قصر في صلاته. وبعض المراجع قال: إن كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح قصر في صلاته، سواء أكان الباقي مسافة أم لا. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا خرج من الكوفة ناويا أن يحضر حفلة غنائية في بغداد، ولما وصل إلى الحلة تذكر قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلما تذكر هذه الموعظة عدل من نية المعصية إلى نية الطاعة، وقال: أذهب إلى زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ولما وصل إلى الحرم الشريف سمع أذان المغرب، فيجب عليه أن يصلي صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 2. سؤال: ما حكم صلاة الراجع من سفر المعصية؟ الجواب: يقصر في الطريق إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم يكن تائبا من ذنبه. وبعض المراجع قال: يشترط أن لا يكون الرجوع يعد من سفر المعصية. وبعض المراجع قال: يقصر في صلاته إن كان بعد التوبة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي: وقد كاد يأتي علي الغريب، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 53. في صفة الضال، وهو في مهلة من الله يهوي مع الغافلين، ويغدو مع المذنبين بلا سبيل قاصد ولا إمام قائد. ومنها في صفات الغافلين: حتى إذا كشف لهم عن جزاء معصيتهم واستخرجهم من جلابيب غفلتهم، استقبلوا مدبرا واستدبروا مقبلا، فلم ينتفعوا بما أدركوا من طلبتهم ولا بما قضوا من وطرهم. إني أحذركم ونفسي هذه المنزلة، فلينتفع امرؤ بنفسه، فإنما البصير من سمع فتفكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر. ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي والضلال في المغاوي، ولا يعين على نفسه الغواة بتعسف في حق أو تحريف في نطق أو تخوف من صدق. عظة الناس. فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك واحطط كبرك، واذكر قبرك فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك، فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب ويعاقب، ولها يرضى ويسخط، أنه لا ينفع عبدا وإن أجهد نفسه وأخلص فعله أن يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها، أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته، أو يشفي غيظه بهلاك نفس، أو يعر بأمر فعله غيره، أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه، أو يلقى الناس بوجهين، أو يمشي فيهم بلسانين، أعقل ذلك فإن المثل دليل على شبهه. إن البهائم همها بطونها، وإن السباع همها العدوان على غيرها، وإن النساء همهن زينة الحياة الدنيا والفساد فيها. إن المؤمنين مستكينون، إن المؤمنين مشفقون، إن المؤمنين خائفون. ومن كلماته القصار عليه السلام الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها. منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف
نارك. الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أهمية وقف القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وإخضاع حكومة الاحتلال للمحاكمة لإراقتها دماء الأبرياء. ولدى لقائه اليوم جمعا من النخب والمواهب العلمية، أكد سماحته أن الصهاينة يقومون بعمليات تطهير عرقي في غزة، محذرا من أن مواصلتهم لهذه الجرائم سيتسبب بتفاقم المسألة سوءا، ولن يستطيع أحد وقف المسلمين.